أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا في هذا الفجر صبيحة اليوم 17 من شهر رمضان عام 18 و400 وألف، استمعنا إلى قول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فقوله سبح، قال العلماء: التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى، مأخوذ من قولهم سبح في الماء إذا قطعه مبتعدا. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى نعم أي ضعيف شوية الصوت. وقد سبح الله تبارك وتعالى نفسه في مواضع كثيرة من القرآن، وأمر بتسبيحه، أمر بتسبيحه تارة بلفظ العظيم وتارة بلفظ الأعلى. فقال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآية الأولى: اجعلوها في ركوعكم. وقال في الثانية: اجعلوها في سجودكم. ولهذا يجب على المصلي أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وأن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ويذكر أيضا ما جاءت به السنة مما عدا ذلك، مثل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ نزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد إذ نزلت عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فينبغي لك أن تكثر من هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف على الصوت. واعلم أن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: الأول كل عيب ونقص، فإن الله تعالى منزه عنه، لا يمكن أن يوصف به في أي حال من الأحوال، كالموت والعمى والصمم والعجز والخيانة وما أشبهها. هذه صفات نقص ينزه الله تعالى عنها في كل حال، ولا يمكن أن يوصف بها بأي حال من الأحوال، لأنه جل وعلا له المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا شيء فوقه ولا شيء يدنيه. هذا واحد، ينزه الله عن كل عيب ونقص مثل الموت والعمى والصمم والخيانة. وأما قول العوام: إن خنتك فالله يخونني، فهذا قول منكر لا يجوز، لأن الله تعالى لا يصاب بالخيانة. ولهذا قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لكن لما قال ومكروا قال ومكر الله. الشيء الثاني مما ينزه الله عنه مشابهة المخلوقين، فإن الله تعالى لا يماثل أحدا ولا يماثله أحد في جميع صفاته، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحياة المخلوق ليست كحياة الخالق، حياة المخلوق مسبوقة بعدم، ملحوقة بفناء، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنثبت مثلا، نثبت لله تعالى وجها كما قال تعالى هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن هل هذا الوجه يكون مماثلا لأوجه المخلوقين؟ أترك العبث باللحية يا ولد، إذا عبثت بلحيتك حتى الشعر ثم بقيت أمرض لا يموت لك شعر. نثبت لله وجها ولكنه لا يماثل أوجه المخلوقين. أثبت الله لنفسه يدين، نثبتها لله ونقول لله يدان حقيقيتان لا تماثلان أيدي المخلوقين ولا تماثلهما أيدي المخلوقين. ونثبت لله أصابع ولكننا نقول إنها أصابع لا تماثل أصابع المخلوقين ولا تماثلها أصابع المخلوقين. استنادا إلى أي شيء؟ إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وقد ظل في هذا طائفتان من الناس: طائفة ادعت أن صفات الله تبارك وتعالى مماثلة لصفات المخلوقين، وهؤلاء الممثلة الذين يمثلون الله تعالى بخلقه ويقولون: نثبت لله الصفات على أنها مثل صفات المخلوقين. وهؤلاء غفلوا عن قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك. الثانية، الطائفة الثانية التي ضلت، أنكروا الصفات وقالوا: لا يوصف الله بأن له وجها ولا أن له يدا ولا أن له عينا ولا أن له أصابع وما أشبه ذلك. أنكروا هذا ظنا منهم أننا لو أثبتنا ذلك للازم من الإثبات أن يكون الله مماثل للخلق. ولكنهم ضلوا، لأننا نقول لهم: أليس لكم أيدي؟ فسيقولون: بلى. أليس للحصان أيدي؟ سيقولون: بلى. هل أيديكم كأيدي الحصان؟ سيقولون: لا. فإذا كان هذا بين المخلوقات تتماثل في الأسماء ولا تتماثل في المسميات، فما بالك فيما بين الخالق والمخلوق؟ أليس انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق أولى من انتفاء التماثل بين المخلوقات بعضها مع بعض؟ بلى. إذن لماذا تحرفون الكلمة عن مواضعه بحجة أن إثبات هذا الشيء يستلزم التمثيل؟ واعلم أن كل من حرف نصا من الصفات عن ظاهره فقد ارتكب محذورين عظيمين. المحذور الأول: إخراج النص عما أراد الله به ورسوله. والثاني: إثبات معنى لا يريده الله ولا رسوله، فيكونون قد جنوا على النصوص في الإثبات والنفي. في الإثبات حيث أثبتوا معاني لا يدل على اللفظ، وفي النفي حيث نفوا المعنى الذي يدل عليه اللفظ. ولا أدري كيف يقابل الإنسان نفس ربه يوم القيامة إذا سأله عما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في ذات الله وصفاته. لا أدري كيف يثبت لهم قدم عند محاسبة الله لهم. ولهذا أخطأ خطأ عظيما من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هذا القول نفسه متناقض، كيف تكون أسلم وليست بأعلم ولا أحكم؟ وهل يمكن أن تكون سلامة وحكمة، نعم، وهل يمكن أن تكون سلامة إلا بعلم وحكمة؟ لا يمكن. فالقول هذا متناقض. ثم نقول لهم ما هي طريقة السلف التي تعنونها؟ سيقولون إن طريقة السلف أن يقرأوا النصوص ولا يتعرضوا لمعناها، لأن كثيرا من الناس يفهمون أن طريقة السلف في الأسماء والصفات هي التفويض، وأن نفوض المعنى ونقول الله أعلم. ولكن هذا إما كذب على السلف، وإما جهل بحقيقة ما هم عليه. فالسلف يثبتون المعاني، معاني آيات الصفات وأحاديثها، لكنهم يفوضون علم الكيفية. الكيفية يقولون ما ندري، لكن المعنى يعلمون ويثبتونه. ولقد قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهم إما أن يكونوا جهلوا مذهب السلف، وإما أن يكونوا كذبوا على مذهب السلف. بل قد قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الذي لم يؤلف مثله في بابه، وهو كتاب درء تعارض النقل والنقل، النقل والعقل، المعروف عند الناس اختصارا بكتاب العقل والنقل، قال إن قول المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتبه لكلام الشيخ، لأن المفوضة يجعلون القرآن والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته بمنزلة الحروف الهجائية، أو بمنزلة الكلام العربي عند الأعجمي. ولا شك أن هذا نقص عظيم في مدلول الكلام، لو كان من آدمي فكيف إذا كان من الله ورسوله؟ على كل حال، نقول إنه إن الصفات فيما يتعلق بالمماثلة ظل فيها طائفتان: الطائفة الأولى الممثلة، والطائفة الثانية المعطلة. ولقد قال ابن القيم في مقدمة كتابه منظومته النونية، قال: إن الممثل يعبد صنما، وإن المعطل يعبد عدما، وإن الموحد يعبد إله الأرض والسماء. هذا الثاني مما ينزه الله عنه. الثالث: النقص في كماله. النقص في كماله يعني أن كماله عز وجل لا يلحقه نقص، قدرته لا يلحقها نقص، قوته لا يلحقها نقص، علمه لا يلحقه نقص، وهكذا بقية الصفات. فالله تعالى منزه عن أن يكون في صفات كماله شيء من النقص. واستمع، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كمل، وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من نقص، على أنه خلق هذه السماوات والأرض في هذه المدة القصيرة على عظمها، على عظم هذه المخلوقات، وما مسه من لغوب عز وجل، أي من تعب وإعياء. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يتعب، وذلك لكمال قوته تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قدرته، لأن القدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف. وقال تعالى في العلم: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل جهلا سابقا على العلم، ولا ينسى نسيانا لاحقا للعلم، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، كما قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: الأول قم عن كل عيب ونقص. طيب بارك الله فيه، مثاله دليله مثاله مثال العيب والنقص الذي ينزل عنه. ها لا نعم استمع. كالموت والعمى والصمم والخيانة. طيب استرح. الثاني مشابه ولا مماثلة ولا مشابهة؟ مشابهة. نحن قلنا مشابهة لكن عقبنا عليها فقلنا فلا يماثله أحد من خلقه. نعم طيب ما هو الدليل؟ أحسنت بارك الله فيك، ليس كمثله شيء. وبهذا الجواب يجب أن نعرف الفرق بين المماثلة والمشابهة، وأن التعبير بنفي المماثلة أولى. يعني تقول إن الله لا يماثله شيء أحسن من أن تقول إن الله لا يشابهه شيء. أولا لأن نفي المماثلة هو الذي جاء في الكتاب والسنة، ليس في القرآن لا يشابهه شيء، بل فيه ليس كمثله شيء. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بغير اللفظ الذي جاء به النص حتى وإن كان مرادفا له، أي حتى وإن كان بمعناه، فكيف وإذا كان يختلف؟ إذن إذا أردت أن تعبر بنفي المشابهة فقل إيش؟ لا يماثله شيء، لأنه هو اللفظ الذي جاء في القرآن. ثانيا أن نفي المماثلة نفي للتساوي من كل وجه، ولهذا يقال هذا الشيء يشابه هذا أو يماثله، فإن ساواه من كل وجه فهو مماثل، وإن اختلف عنه من بعض الوجوه فهو مشابه. ثالثا أن نفي المشابهة إن أريد به أنه لا يشابهه في أي حتى في أصل الصفة فهذا غلط، لأن هناك اشتراكا بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة. فمثل العلم ثابت لله، المخلوق له علم لكن لا يتماثلان، السمع كذلك، المخلوق له سمع والرب عز وجل له سمع لكنهما لا يتماثلان. فلذلك كان التعبير بنفي المماثلة أحسن من التعبير بنفي المشابهة. طيب الثالث مما ينزه الله عنه. نعم نعم النقص في كماله. تمام استمع، ما هو الدليل؟ لا، الدليل على انتفاء النقص في كماله. أنت معنا؟ طيب نعم قم، وش اللي قبلها؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وش معنى الغوب؟ أحسنت بارك الله فيك. إذن هذا هو الذي ينزه الله عنه. هناك أشياء أو هناك صفات تكون مدحا في حال وذما في حال، مثل الخداع، المكر، الاستهزاء، هل يوصف الله بها على الإطلاق؟ لا، وإنما يوصف بها في الحال التي وصف الله بها نفسه. فمثلا قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، إذا أردت أن تصف الله بالمكر فقل إنه يمكر بمن يمكر به وبدينه ورسله وأوليائه، ولا يجوز أن تذكر المكر على وجه الإطلاق، وإنما تذكره مقيدا، اجلس، وإنما تذكره مقيدا، لأن المكر بمن يمكر بك دليل عليه، دليل عليه على الكمال، وأن قوتك أشد منه. طيب الكيد، هل يوصف الله تعالى بالكيد على وجه الإطلاق؟ لا، ولكنه يوصف به على وجه التقييد، قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني أكيد كيدا أعظم من كيدهم. طيب الاستهزاء، هل يوصف الله بأنه مستهزئ على وجه الإطلاق؟ لا، بل يقال إن الله يستهزئ بمن اتخذ دينه هزوا من أجل المقابلة فيكون هذا كمالا، لكن بدون أن يقيد هو نقص. الخداع، هل يوصف الله تعالى بالخداع على الإطلاق؟ لا، ولكن يقال إنه يخادع من يخادعه لقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وعلى هذا فقس، هل يوصف الله بالخيانة؟ لا. لماذا؟ لأنها نقص بكل حال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الصفات التي هي نقص على كل حال عرف أن الله منزه عنها. الصفات التي تكون نقصا في حال وكمالا في حال، متى يوصف الله بها؟ يوصف بها مقيدة ولا يوصف بها مطلقة. الصفات أو المعاني التي يحتمل معناها حقا ويحتمل معناها باطلا، يعني يحتمل معنيين، فهذه يخبر الله بها، يخبر بها عن الله ولا يسمى بها، مثل المتكلم، تقول إن الله متكلم، لكن هل تسميه بالمتكلم؟ لا تسميه، ولهذا لا يجوز أن تقول يا متكلم اغفر لي. المريد، يجوز أن تخبر عن الله بأنه مريد، ولكن لا يجوز أن تسميه بالمريد، لأن أسماء الله كلها حسنى، وهذه الكلمات تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر، وقد قال الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك المريد، قد يريد الإنسان سوءا وقد يريد خيرا، فالإرادة تكون لهذا وهذا، فلا يسمى الله بالمريد، لكن يقال إنه مريد، قال الله تعالى فعال لما يريد، وقال تعالى ويفعل الله ما يريد. فهذا الذي يحضرني الآن مما يتعلق بهذا الموضوع، قوله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات، ما هذه؟ يقولنا اسم موصول، وتكون للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. إذن كل ما في السماوات والأرض فإنه يسبح الله، والتسبيح نوعان، تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. التسبيح بلسان المقال أن يقول اجلس يا ولد، اجلس ولا امشي. التسبيح بلسان المقال أن يقول القائل سبحان الله، هذا تسبيح بلسان المقال. التسبيح بلسان الحال أن تكون حال المخلوق دالة على تنزيه الله تعالى عن كل نقص، المخلوق لم يسبح بلسان المقال لكن حاله ايش داله على ان الله تعالى منزه عن كل نقص. ولننظر، المؤمن يسبح الله، قل يا اخي بلسان الحال او المقال؟ بلسان المقال وبلسان الحال ايضا. اسرح. المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال، فيقول بلسانه سبحان الله، واذا تاملت حاله والخلقه التي خلقه الله عليها وما جبله الله عليه من الاخلاق والمعاني والاوصاف دل ذلك على تنزيه الله عز وجل. طيب الكافر قل نعم ايش يسبح الله بلسان الحال والمقال؟ لا بلسان الحال ولا المقال. نعم اي نعم خطأ. نعم اي نعم يسبح الله تعالى بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الكافر لا يسبح الله بل يصف الله بكل نقص وعيب، ولكن لسان حاله يسبح الله عز وجل. اسرع. ومعنى تسبيح الكافر بلسان الحال أنك إذا تأملت حال الكافر عرفت حكمة الله عز وجل في خلقته وفي سلوكه وفي جميع أعماله. فنحن نسبح الله عندما نشاهد الكافرين كيف أضلهم الله عن الحق مع وضوحه، لولا أن الله له الحكمة في ذلك ما أضلهم. طيب الجماد، الأخ الجماد، هل يسبح الله بلسان الحال أو المقال؟ نعم ارفع صوتك بلسان الحال دون لسان المقال. طيب استمع. نعم لا أردت غيرك بلسان الحال والمقال. ما دليلك على أن الجماد يسبح الله بلسان المقال؟ لا تنظر لإخوانك يا أخي. يلا ما عندك دليل ندور غيرك. طيب استرح. نعم هم إيه ما هو الدليل؟ لبس لرأيته لو أنزلنا هذا القناة على جبل لرأيته خاشعا، ما قال لرأيته مسبحا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. استرح. هذا دليل على أن هذه المخلوقات تسبح الله بلسان المقال. وقال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وسمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حجرا في مكة يسلم عليه. إذن هذا الجماد يسبح الله عز وجل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير إيش صافات، الطيور في جو السماء تسبح الله عز وجل. وقال تعالى في داود سخرنا الجبال معه يسبحن والطير. إذن المخلوقات الجماد والحيوان يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال. ولا تعجب، اسمع إلى قول الله تعالى عن الكافرين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله إيش الذي أنطق كل شيء. فهو سبحانه وتعالى أنطق كل شيء. قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا نقول ما قال النحويون إنها إيش لغير العاقل يعني للمجنون ولا إيه؟ نعم للجمال. وقال ابن هشام رحمه الله الأولى أن تقول لغير العالم دون العاقل، العالم دون العاقل، لأن الله تعالى قد يوصف بالعلم ولكنه لأن الله يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل. وعلى كل حال المسألة بسيطة، لأن المسألة سهلة ما دمنا نعرف أن المراد بالعاقل من له إدراك، وبغير العاقل من ليس له إدراك. لكن في بعض في آية أخرى تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، من للعالم ولا للعاقل؟ للعاقل أو للعالم، المهم أن الله تعالى يعبر أحيانا بما وأحيانا بمن. أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا في هذا الفجر صبيحة اليوم السابع عشر من شهر رمضان عام 1441، استمعنا إلى قول الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فقوله سبح، قال العلماء التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى، مأخوذ من قولهم سبح في الماء إذا قطعه مبتعدا. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى ورحل نعم أي ضعيف شوية الصوت. وقد سبح الله تبارك وتعالى نفسه في مواضع كثيرة من القرآن، وأمر بتسبيحه، أمر بتسبيحه تارة بلفظ العظيم وتارة بلفظ الأعلى. فقال تعالى فسبح باسم ربك العظيم، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآية الأولى اجعلوها في ركوعكم، وقال في الثانية اجعلوها في سجودكم. ولهذا يجب على المصلي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ويذكر أيضا ما جاءت به السنة مما عدا ذلك، مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد إذ نزلت عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فينبغي لك أن تكثر من هذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصوت. واعلم أن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء، الأول كل عيب ونقص، فإن الله تعالى منزه عنه لا يمكن أن يوصف به في أي حال من الأحوال، كالموت والعمى والصمم والعجز والخيانة وما أشبهها. هذه صفات نقص ينزه الله تعالى عنها في كل حال، ولا يمكن أن يوصف بها بأي حال من الأحوال، لأنه جل وعلا له المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا شيء فوقه ولا شيء يدنيه. هذا واحد، ينزه الله عن كل عيب ونقص، مثل الموت والعمى والصمم والخيانة. وأما قول العوام إن خنتك فالله يخونني، فهذا قول منكر لا يجوز، لأن الله تعالى لا يصاب بالخيانة. ولهذا قال تعالى وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لكن لما قال ومكروا قال ومكر الله. الشيء الثاني مما ينزه الله عنه مشابهة المخلوقين، فإن الله تعالى لا يماثل أحدا ولا يماثله أحد في جميع صفاته، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحياة المخلوق ليست كحياة الخالق، حياة المخلوق مسبوقة بعدم ملحوقة بفناء، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنثبت مثلا نثبت لله تعالى وجها كما قال تعالى هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكن هل هذا الوجه يكون مماثلا لأوجه المخلوقين؟ أترك العبث باللحية يا ولد، إذا عبثت بلحيتك حتى الشعر ثم بقيت أمرد لا يموت لك شعر. نثبت لله وجها ولكنه لا يماثل أوجه المخلوقين. أثبت الله لنفسه يدين، نثبتها لله ونقول لله يدان حقيقيتان لا تماثلان أيدي المخلوقين ولا تماثلهما أيدي المخلوقين. ونثبت لله أصابع ولكننا نقول إنها أصابع لا تماثل أصابع المخلوقين ولا تماثلها أصابع المخلوقين، استنادا إلى أي شيء؟ إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء. وقد ظل في هذا طائفتان من الناس، طائفة ادعت أن صفات الله تبارك وتعالى مماثلة لصفات المخلوقين، وهؤلاء الممثلة الذين يمثلون الله تعالى بخلقه ويقولون نثبت لله الصفات على أنها مثل صفات المخلوقين، وهؤلاء غفلوا عن قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك. الثانية، الطائفة الثانية التي ضلت، أنكروا الصفات وقالوا لا يوصف الله بأن له وجها ولا أن له يدا ولا أن له عينا ولا أن له أصابع وما أشبه ذلك، أنكروا هذا ظنا منهم أننا لو أثبتنا ذلك للازم من الإثبات أن يكون الله مماثلا للخلق، ولكنهم ضلوا. لأننا نقول لهم أليس لكم أيدي؟ فسيقولون بلى. أليس للحصان أيدي؟ سيقولون بلى. هل أيديكم كأيدي الحصان؟
لا.
سيقولون لا. فإذا كان هذا بين المخلوقات تتماثل في الأسماء ولا تتماثل في المسميات، فما بالك فيما بين الخالق والمخلوق؟ أليس انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق أولى من انتفاء التماثل بين المخلوقات بعضها مع بعض؟ بلى. إذن لماذا تحرفون الكلمة عن مواضعه بحجة أن إثبات هذا الشيء يستلزم التمثيل؟ واعلم أن كل من حرف نصا من الصفات عن ظاهره فقد ارتكب محذورين عظيمين. المحذور الأول إخراج النص عما أراد الله به ورسوله، والثاني إثبات معنى لا يريده الله ولا رسوله، فيكونون قد جنوا على النصوص في الإثبات والنفي. في الإثبات حيث أثبتوا معاني لا يدل على اللفظ، وفي النفي حيث نفوا المعنى الذي يدل عليه اللفظ. ولا أدري كيف يقابل الإنسان نفس ربه يوم القيامة إذا سأله عما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في ذات الله وصفاته، لا أدري كيف يثبت لهم قدم عند محاسبة الله لهم. ولهذا أخطأ خطأ عظيما من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هذا القول نفسه متناقض. كيف تكون أسلم وليست بأعلم ولا أحكم؟ وهل يمكن أن تكون سلامة وحكمة؟ نعم، وهل يمكن أن تكون سلامة إلا بعلم وحكمة؟ لا يمكن. فالقول هذا متناقض. ثم نقول لهم ما هي طريقة السلف التي تعنونها؟ سيقولون إن طريقة السلف أن يقرأوا النصوص ولا يتعرضوا لمعناها، لأن كثيرا من الناس يفهمون أن طريقة السلف في الأسماء والصفات هي التفويض، وأن نفوض المعنى ونقول الله أعلم. ولكن هذا إما كذب على السلف وإما جهل بحقيقة ما هم عليه. فالسلف يثبتون المعاني، معاني آيات الصفات وأحاديثها، لكنهم يفوضون علم الكيفية. الكيفية يقولون ما ندري، لكن المعنى يعلمون ويثبتونه. ولقد قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهم إما أن يكونوا جهلوا مذهب السلف، وإما أن يكونوا كذبوا على مذهب السلف. بل قد قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الذي لم يؤلف مثله في بابه، وهو كتاب درء تعارض النقل والعقل، المعروف عند الناس اختصارا بكتاب العقل والنقل، قال إن قول المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتبه لكلام الشيخ، لأن المفوضة يجعلون القرآن والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته بمنزلة الحروف الهجائية، أو بمنزلة الكلام العربي عند الأعجمي. ولا شك أن هذا نقص عظيم في مدلول الكلام لو كان من آدمي، فكيف إذا كان من الله ورسوله؟ على كل حال نقول إنه إن, 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 إن الصفات فيما يتعلق بالمماثلة ظل فيها طائفتان: الطائفة الأولى الممثلة، والطائفة الثانية المعطلة. ولقد قال ابن القيم في مقدمة كتابه منظومته النونية، قال: إن الممثل يعبد صنما، وإن المعطل يعبد عدما، وإن الموحد يعبد إله الأرض والسماء. هذا الثاني مما ينزه الله عنه. الثالث النقص في كماله، النقص في كماله يعني أن كماله عز وجل لا يلحقه نقص، قدرته لا يلحقها نقص، قوته لا يلحقها نقص، علمه لا يلحقه نقص، وهكذا بقية الصفات. فالله تعالى منزه عن أن يكون في صفات كماله شيء من النقص. واستمع، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كمل، وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من نقص، على أنه خلق هذه السماوات والأرض في هذه المدة القصيرة على عظمها، على عظم هذه المخلوقات، وما مسه من لغوب عز وجل، أي من تعب وإعياء. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يتعب، وذلك لكمال قوته تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قدرته، لأن القدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف. وقال تعالى في العلم: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل جهلا سابقا على العلم، ولا ينسى نسيانا لاحقا للعلم، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، كما قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: الأول قم عن كل عيب ونقص. طيب، بارك الله فيه، مثاله لا مو دليله، مثاله مثال العيب والنقص الذي ينزل عنه. ها لا نعم استمع، كالموت والعمى والصمم والخيانة. طيب استرح. الثاني مشابه ولا مماثلة ولا مشابهة؟ مشابهة. نحن قلنا مشابهة لكن عقبنا عليها فقلنا فلا يماثله أحد من خلقه. نعم طيب، ما هو الدليل؟ أحسنت، بارك الله فيك، ليس كمثله شيء. وبهذا الجواب يجب أن نعرف الفرق بين المماثلة والمشابهة، وأن التعبير بنفي المماثلة أولى، يعني تقول إن الله لا يمثله شيء أحسن من أن تقول إن الله لا يشابهه شيء. أولا، لأن نفي المماثلة هو الذي جاء في الكتاب والسنة، ليس في القرآن لا يشابهه شيء، بل فيه ليس كمثله شيء. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بغير اللفظ الذي جاء به النص حتى وإن كان مرادفا له، أي حتى وإن كان بمعناه، فكيف وإذا كان يختلف؟ إذن إذا أردت أن تعبر بنفي المشابهة فقل إيش؟ لا يماثله شيء، لأنه هو اللفظ الذي جاء في القرآن. ثانيا، أن نفي المماثلة نفي للتساوي من كل وجه، ولهذا يقال هذا الشيء يشابه هذا أو يماثله، فإن ساواه من كل وجه فهو مماثل، وإن اختلف عنه من بعض الوجوه فهو مشابه. ثالثا، أن نفي المشابهة إن أريد به أنه لا يشابهه في أي حتى في أصل الصفة فهذا غلط، لأن هناك اشتراكا بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة. فمثل العلم ثابت لله، المخلوق له علم لكن لا يتماثلان، السمع كذلك، المخلوق له سمع والرب عز وجل له سمع لكنهما لا يتماثلان. فلذلك كان التعبير بنفي المماثلة أحسن من التعبير بنفي المشابهة. طيب، الثالث مما ينزه الله عنه، نعم، نعم، النقص في كماله، تمام، استمع، ما هو الدليل؟ لا، الدليل على انتفاء النقص في كماله، أنت معنا؟ طيب، نعم، قم، وش اللي قبلها؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وش معنى الغوب؟ أحسنت، بارك الله فيك. إذن هذا هو الذي ينزه الله عنه. هناك أشياء أو هناك صفات تكون مدحا في حال وذما في حال، مثل الخداع، المكر، الاستهزاء، هل يوصف الله بها على الإطلاق؟ لا، وإنما يوصف بها في الحال التي وصف الله بها نفسه. فمثلا قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، إذا أردت أن تصف الله بالمكر فقل إنه يمكر بمن يمكر به وبدينه ورسله وأوليائه. ولا يجوز أن تذكر المكر على وجه الإطلاق، وإنما تذكره مقيدا، اجلس، وإنما تذكره مقيدا، لأن المكر بمن يمكر بك دليل عليه، دليل عليه على الكمال، وأن قوتك أشد منه. طيب، الكيد، هل يوصف الله تعالى بالكيد على وجه الإطلاق؟ لا، ولكنه يوصف به على وجه التقييد. قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني أكيد كيدا أعظم من كيدهم. طيب، الاستهزاء، هل يوصف الله بأنه مستهزئ على وجه الإطلاق؟ لا، بل يقال إن الله يستهزئ بمن اتخذ دينه هزوا من أجل المقابلة فيكون هذا كمالا، لكن بدون أن يقيد هو نقص. الخداع، هل يوصف الله تعالى بالخداع على الإطلاق؟ لا، ولكن يقال إنه يخادع من يخادعه لقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وعلى هذا فقس، هل يوصف الله بالخيانة؟ لا، لماذا؟ لأنها نقص بكل حال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الصفات التي هي نقص على كل حال عرف أن الله منزه عنها. الصفات التي تكون نقصا في حال وكمالا في حال متى يوصف الله بها؟ يوصف بها مقيدة ولا يوصف بها مطلقة. الصفات أو المعاني التي يحتمل معناها حقا ويحتمل معناها باطلا، يعني يحتمل معنيين، فهذه يخبر الله بها، يخبر بها عن الله ولا يسمى بها. مثل المتكلم، تقول إن الله متكلم، لكن هل تسميه بالمتكلم؟ لا تسميه. ولهذا لا يجوز أن تقول يا متكلم اغفر لي. المريد، يجوز أن تخبر عن الله بأنه مريد؟ ولكن لا يجوز أن تسميه بالمريد، لأن أسماء الله كلها حسنى، وهذه الكلمات تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر. وقد قال الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك المريد قد يريد الإنسان سوءا وقد يريد خيرا، فالإرادة تكون لهذا وهذا، فلا يسمى الله بالمريد لكن يقال إنه مريد. قال الله تعالى: فعال لما يريد، وقال تعالى: ويفعل الله ما يريد. فهذا الذي يحضرني الآن مما يتعلق بهذا الموضوع، قوله: ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات، ما هذه؟ يقولنا اسم موصول، وتكون للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. إذن كل ما في السماوات والأرض فإنه يسبح الله. والتسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال، وتسبيح بلسان الحال. التسبيح بلسان المقال أن يقول: اجلس يا ولد، اجلس ولا امشي. التسبيح بلسان المقال أن يقول القائل: سبحان الله. هذا تسبيح بلسان المقال. التسبيح بلسان الحال أن تكون حال المخلوق دالة على تنزيه الله تعالى عن كل نقص. المخلوق لم يسبح بلسان المقال، لكن حاله إيش؟ دالة على أن الله تعالى منزه عن كل نقص. ولننظر: المؤمن يسبح الله، قل يا أخي، بلسان الحال أو المقال؟ بلسان المقال وبلسان الحال أيضا. أسرح: المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال، فيقول بلسانه سبحان الله. وإذا تأملت حاله والخلقة التي خلقه الله عليها وما جبله الله عليه من الأخلاق والمعاني والأوصاف، دل ذلك على تنزيه الله عز وجل. طيب، الكافر قل نعم ايش يسبح الله بلسان الحال او المقال؟ لا بلسان الحال ولا المقال. نعم اي نعم، خطأ. نعم اي نعم، يسبح الله تعالى بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الكافر لا يسبح الله بل يصف الله بكل نقص وعيب، ولكن لسان حاله يسبح الله عز وجل. اسرع. ومعنى تسبيح الكافر بلسان الحال أنك إذا تأملت حال الكافر عرفت حكمة الله عز وجل في خلقته وفي سلوكه وفي جميع أعماله. فنحن نسبح الله عندما نشاهد الكافرين كيف أضلهم الله عن الحق مع وضوحه، لولا أن الله له الحكمة في ذلك ما أضلهم. طيب، الجماد، الأخ، الجماد هل يسبح الله بلسان الحال أو المقال؟ نعم، ارفع صوتك. بلسان الحال دون لسان المقال. طيب، استمع. نعم، لا أردت غيرك. بلسان الحال والمقال، ما دليلك على أن الجماد يسبح الله بلسان المقال؟ لا تنظر لإخوانك يا أخي. يلا، ما عندك دليل، ندور غيرك. طيب، استرح. نعم، هم إيه؟ ما هو الدليل؟ لبس لرأيته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، ما قال لرأيته مسبحا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن اسرح. هذا دليل على أن هذه المخلوقات تسبح الله بلسان المقال. وقال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وسمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حجرا في مكة يسلم عليه. إذن هذا الجماد يسبح الله عز وجل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير إيش صافات، الطيور في جو السماء تسبح الله عز وجل. وقال تعالى في داود: سخرنا الجبال معه يسبحن والطير. إذن المخلوقات الجماد والحيوان يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال. ولا تعجب، اسمع إلى قول الله تعالى عن الكافرين: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله إيش الذي أنطق كل شيء. فهو سبحانه وتعالى أنطق كل شيء. قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا نقول ما قال النحويون إنها إيش لغير العاقل، يعني للمجنون ولا إيه؟ نعم، للجمال. وقال ابن هشام رحمه الله: الأولى أن تقول لغير العالم دون العاقل، العالم دون العاقل، لأن الله تعالى قد يوصف بالعلم ولكنه لأن الله يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل. وعلى كل حال المسألة بسيطة، لأن المسألة سهلة ما دمنا نعرف أن المراد بالعاقل من له إدراك، وبغير العاقل من ليس له إدراك. لكن في آية أخرى تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. من للعالم ولا للعاقل؟ للعاقل أو للعالم، المهم أن الله تعالى يعبر أحيانا بما وأحيانا بمن.